ويوم توفيت راضية مرضية، ويوم تبعث شافعة مشفعة.
وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم حضرات المستمعين الأفاضل مستمعي إذاعة طهران ضمن هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله ونسألكم الدعاء.
أنا عبد ربي وعندي خطيئة، أنا عبد ربي وعندي خطيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة. أنا عبد ربي رب له الانقياد، له الأمر كيف يشافي العباد. أنا عبد رب له الانقياد، له الأمر كيف يشافي العباد.
إذا أراد أمرا له ما أراد، أنا عبد رب بهذه المشيئة،
أنا عبد ربي بهذه المشيئة،
أنا عبد ربي وعندي خطيئة، أنا عبد ربي وعندي خطيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة.
أنا عبد ربي رب له اللطف شان بكل مكان وكل زمان، أنا عبد رب له اللطف شان بكل مكان وكل زمان،
ولا يتغير ما فيه كان، أنا عبد رب بهذه المشيئة،
أنا عبد ربي بهذه المشيئة،
أنا عبد ربي وعندي خطيئة، أنا عبد ربي وعندي خطيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة.
أنا عبد ربي
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المتتبع لسيرة الأئمة الطاهرين عليهم السلام نجدهم كانوا يحذرون أصحابهم من الركون إلى الظلمة، وكانوا يحذرونهم من التعاون مع الظالمين، إلا في حالات نادرة وحالات مخصوصة لمصالح مخصوصة، وليس ذلك إلا لعلمهم أن الكون مع الظالم والسياق مع الظلمة يبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى، ويقرب هذا الإنسان من النار والعياذ بالله. الظلم يكرهه الله عز وجل، لا يريده، إن الله لا يحب الظالمين. وهكذا الركون إلى الذين ظلموا هناك نهي عنه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. حينما نرجع إلى بعض الروايات، ومن جملة هذه الروايات ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سأل أحد أصحابه، قال له: سيدي مولاي، أنا مثلا أخيط لهم مثلا، أو أنا أكتب مثلا فقط. الإمام سلام الله عليه قال له إن بني أمية حينما وجدوا من يكتب لهم ومن يخيط لهم ومن يبني لهم لما سلبونا حقنا أهل البيت. يعني أنت تقوم بمهمة، فلان يقوم بمهمة، ثالث يقوم بمهمة أخرى، وبالتالي صرتم أعوان للظلمة، وصرتم من جملة المسببين لأن يتقوى الظلمة فيسلبوا أهل البيت حقهم. المتتبع في سيرة علمائنا الربانيين كانوا يحتاطون كثيرا من التعامل والتعاون مع الظلمة. نقل عن سيرة السيد محمد رحمة الله عليه صاحب كتاب مدارك الأحكام، يقال أنه اتفق مع الشيخ صاحب المعالم على السفر سويا من النجف الأشرف لزيارة قبر الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء، وحيثما علم أن السلطان عباس الصفوي كان مقيما ذلك الوقت في مشهد انصرف عن السفر، يعني أجلا سفرهما خوفا من الابتلاء بملاقاة السلطان فيكون مصداقا للآية الشريفة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ينقل من حالات السيد الإمام الراحل رحمة الله عليه سيد الإمام الخميني قدس سره أنه في يوم من الأيام، في أيام الذي كان يدرس في بداية درسه، وقد أقبل أحد الظلمة، إما والد الشاه وإما من أعوانه المقربين، فلم يقم، فسئل فيما بعد: ما هو سبب عدم قيامك؟ قال إن هذا ظالم وأنا لا أحب أن تكتب في صحيفتي وفي عنقي قيام لظالم. كان بهذه الجرأة وبهذه الصراحة. حينما ينقلون عن حالات السيد بحر العلوم، السيد بحر العلوم قدس سره، لما كان والي مدينة ششتر يخضع له، يعني يريد خاطره، يحبه، يتقرب له، يقال فإن مقدار من الميل له تحقق في قلبه نتيجة الإحسان على كل والمدارات، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. يقال أن السيد ومن باب المراقبة والمجاهدة وخوفا من أن يكون موردا للآية الشريفة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، غادر من دسفول وسكن العراق إلى آخر عمره، وهكذا لكي لا يبتلى ولا يكون عند هذا الميل لهذا الوالي الظالم. ويعلم من مراجعة حالات عدة من عظماء الدين كم كانوا يجهدون خلال مخاطباتهم ومراسلاتهم ومعاشرتهم مع الظالمين أن لا يتورطوا بخطر الركون للظالم ولا يبتلوا بمدحه. أنقل لكم هذه القصة ومن خلالها يمكن أن نأخذ شيء من احتياط علمائنا. ينقل عن المحدث الجزائري رحمة الله عليه قوله أن شخصا كان قد قصر تقصيرا كبيرا بحق السلطان عباس الصفوي، وخوفا من لجأ هذا الرجل إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام وطلب من المرحوم المقدس الأردبيلي أن يكتب رسالة إلى السلطان ليعفي عنه، ليعفو عنه. وبالفعل كتب المقدس الأردبيلي للسلطان، لكن دققوا في هذه العبارة، كتب له: يا صاحب الملك العارية عباس، يعني فيه موعظة إليه، أنت أيام ليالي اعلم إن كان هذا الرجل ظالما سابقا فهو الآن مظلوم، ولو عفوت عن تقصيره فعسى الله أن يعفو عن بعض تقصيراتك. ثم كتبه عبد سلطان الولاية أحمد الأردبيلي. يقولون فكتب له السلطان في جوابه: نطلعكم أن ما تفضلتم به وقد بلغ منتهى المن منكم، قد قدمنا على تنفيذه، أرجو أن لا تنسوا هذا المحب من دعاء الخير. ثم كتب في آخر الكتاب: كتبه كلب الحرم العلوي عباس. يعني مع علمهم بحبه للأئمة، لكن بنفس الوقت كانوا على أشد الحذر. هناك حالات، نعم، أهل البيت عليهم السلام سوغوا لبعض الأشخاص بشروط أنه يكون، ينبغي أن يكون على حذر، أن لا يرد أحد المؤمنين في حاجة يقدر عليها، أن يعمل مع الظالم بشرط أن ينفس عن المؤمن كربة، أن يغيث لهفانا، وهكذا به الشروط هذه. وإذا قصر فيحذر من عاقبته إلى النار إذا قصر مع أحد إخوانه. أعتقد قضية علي بن يقطين، وهذا كان مقرب من الإمام موسى بن جعفر، وعلى علم من الإمام وإذن منه كان رئيس وزراء هارون، لكن في يوم من الأيام قصر مع إبراهيم الجمال، جاءه في حاجة أو لم يدخل، حجب عنه، لم يأذن له بالدخول، فلما قدم إلى الحج وأقبل إلى المدينة لزيارة الإمام، الإمام لم يأذن له بالدخول، أخذ يبكي علي بن يقطين، يريد أن يعرف ما هو السبب، لماذا الإمام غير راض عنه. قال: لا أرضى عنك حتى يرضى عنك إبراهيم الجمال. فأخذ يبكي: ما الحيلة؟ وبالمعجزة وبالكرامة الإمام هيئ دابة بالطي الأرض بالاسم الأعظم عند البقيع، وفعلا امتطاها ووصل إلى الكوفة وطرق الباب على إبراهيم الجمال وخرج لإبراهيم الجمال ورأى رئيس الوزراء على باب داره، قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تعفو عني. قال: قد عفوت عنك. قال: لا أقبل ذلك حتى أضع خدي على التراب وتطأه بنعليك. ولما أعلم منه الإصرار نفذ ذلك، وهو يقول: اللهم اعفو عني، وكان يخاطب: هل رضيت عني؟ فلما عرف من إبراهيم الرضا رجع بالكرامة وبالمعجزة التي سخرها له الإمام، لها الإمام الكاظم عليه السلام، ورجع إلى دار الإمام في المدينة. لما وصل من مقربة من الدار سمع صوت من داخل الدار: الآن قد رضينا عنك. فإذن العمل مع السلطان ولو مع الإجازة والإذن لكن لا يخلو من محاذير، ولذلك كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان. وكان من جملة الحالات صديق لعلي بن أبي حمزة، كان إلى صديق يعمل من كتاب من بني أمية، وندم على ما كان يعمل، فطلب من علي بن حمزة أن يأذن له بالدخول، وأذن له الإمام ودخل على الإمام وذكر ما كان أنه يعمل مع الظلمة، ثم قال: أريد أن تنصحني. قال: هل تعمل بها وصيتي؟ قال: بلى. قال: اذهب إلى الأموال التي أصفتها من ديوان الظلمة ومن عملك مع الظلمة، فما عرفت أصحابه أرجعت إلى أصحابه، وإلا تصدقت به عنهم وأنا أضمن لك على الله الجنة. وفعلا رجع إلى الكوفة وأرجع الأموال إلى أصحابها الحقيقيين، ولم يبق معه شيء إلى أن أعطوه بعض أصحابه شيئا، ثم تمرض ووصل إلى حالة الاحتضار، ودخل عليه علي في تلك اللحظة فرأى هذا الرجل في حالة الاحتضار، الأرواح الطاهرة لأهل البيت، فقال لعلي: لقد وفى والله لي صاحبك. ولما رجع علي إلى الإمام الصادق والتقى به قال: لقد وفينا والله لصاحبك. قال: سيدي نعم سمعتها منه قبل أن يموت، وفقنا الله وإياكم للعمل بتعاليم القرآن والأئمة، إنه سميع الدعاء قريب المجيب، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
فوقاهم لا إله إلا الله لن نعبد ربا إلا هو لا إله إلا الله لن نعبد ربا إلا هو سبحان الرحمن حقا إن المولى صمد يبقى يحلم عنا رفقا رفقا لولا حلمه كنا نشقى لا إله إلا الله لن نعبد ربا إلا هو إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا لسنا ندري ما قدمنا إلا أنا قد فرطنا يا ابن الدنيا مهلا مهلا يا ابن الدنيا أحسن عملا لا إله إلا الله لن نعبد ربا إلا هو يا ابن الدنيا قد أنذرنا إنا نحشر غرلا بهما زن ما يأتي وزنا وزنا تفنى الدنيا قرنا قرنا ما من يوم يمضي عنا إلا أوهل منا ركنا لا إله إلا الله لن نعبد ربا إلا هو قد ضيعنا دارا تبقى واستوطنا دارا تفنى لسنا ندري ما فرطنا فيها إلا لو قد متنا رب ارحمنا رب ارحمنا عفوك عنا عفوك عنا لا إله إلا الله لن نعبد ربا إلا هو لا إله إلا الله لن نعبد ربا إلا هو
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ونائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوضول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي دراتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفناق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخي عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وطهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بريق الكلام. اختر صاحبك وجليسك بدقة، فالجليس هو الذي يأخذك إلى قدرك أحياناً. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: مجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكري هادم اللذات. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يشير إلى الإكثار من ذكر الموت بسبب واضح، هو أن الموت يتداعى بذهن الإنسان الذاكر إلى انطفاء الحياة والاستعداد لليوم الآخر. إنه يذكره باليوم الأبدي حيث لا نهاية له قبالة الدنيا في عمرها القصير. إنه يذكره بوظيفته العبادية التي خلق الله الإنسان من أجلها. إذن تذكر الموت يتداعى بالذهن إلى جملة حقائق، بيد أن الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله ينطوي على حقيقة يجدر بنا أن نلقي الإضاءة عليها، حيث تنطوي على عنصر الاستعارة، وهي أن الموت هادم اللذات، بمعنى أنه ينطوي على تداعيات خاصة يجدر بنا ملاحظتها في ضوء الاستعارة المذكورة، وهذا ما نبدأ به الآن. لقد استخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنصر الاستعارة المثيرة والملفتة للنظر، ألا وهي أن الموت هادم اللذات، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى أن الدنيا تحفل بلذائذ جمع، وأن الموت يزيل هذه اللذائذ، لأنه ببساطة يعني الانتقال عنها إلى عالم آخر لا يعرف مدى موقع الشخصية من الإثابة أو المعاقبة. والمهم الآن هو ملاحظة الاستعارة التي خلعت على الموت طابع الهادم للذات، أي جعلت اللذائذ عمارة وجعلت الموت فأسا يهدم هذه العمارة. والسؤال من جديد، ما هي الأسرار البلاغية الكامنة وراء الاستعارة المذكورة؟ في تصورنا أيها الأخوة والأخوات أن هذه الاستعارة من العمق بمكان كبير، كما أنها تتسم بطرافة مثيرة. كيف ذلك؟ الجواب أن الإنسان يبني طيلة حياته ما يخيل إليه أنه تحقيق للذات لإشباع حاجاته، مشفوعا بطول العمر دون الالتفات إلى الموت، أي يظل في غفلة عن وظيفته العبادية. لكن إذا جعل الموت عنصرا في ذاكرته، حينئذ فإن اللذات التي يحياها من مطعم ومشرب ومسكن ومركب إلى آخره تتلاشى عندما يذكر أن الموت لا محالة، وأنه عن قريب ينزل إلى حضرته التي لا عمارة فيها، وعندها يحس بأن عمارة دنياه قد تهدمت وتحولت إلى تراب كتراب القبر الذي ينتظره. إذن استعارة الهدم تظل أعمق تعبيرا لزوال اللذائذ، حيث تتلاشى تماما كما ينهدم البناء وتتلاشى العمارة التي بناها طيلة حياته. وبهذا مستمعين الأفاضل نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يجعلنا ذاكرين للموت موفقين لممارسة الوظيفة العبادية، إنه سميع المجيب. وكما عودناكم أيها الأخوة الأعزاء، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكري هادم اللذات. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. أيها الكرام، في هذا اللقاء اخترنا لكم هذه الأناشيد التي نستمع إلى أولاها تحت عنوان الله أكبر في مدح الشباب المؤمن. نستمع إلى هذه الأنشودة معا.
عرى الأسباب من أجل خير دين، رام العلا بالتقاب. الله أكبر هاهم لبوا عرى الأسباب من أجل خير دين، رام العلا بالتقاب. قم صاحي هيا سويا مع الفضل والثابي، نمضي بخطو وائد لا ينثني للصعاب. قم صاحي هيا سويا مع الفضل والثابي، نمضي بخطو وائد لا ينثني للصعاب. صاحي هيا سويا مع الفرقة والثابي، نمضي بخطو وائد لا ينتهي للصعاب. صاحي هيا سويا مع الفرقة والثابي، نمضي بخطو وائد لا ينتهي للصعاب. نعلو براية حق، نعلو براية حق، قد غيبت قد غيبت بالظلام. مواكب للسحاب، أمة عز مصون أنعم بهم من شبابي. بالأفق تعلو رويدا، مواكب للسحاب، أمة عز مصون أنعم بهم من شبابي. كالزهر فاح أريجا بين الربا والهضاب، والأيف ألف أنيسا من بعد طول اضطراب.
أحبتنا الأفاضل، من حقوق القرآن روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مؤمن ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، إلا ولله عليه حق واجب أن يتعلم من القرآن ويتفقه فيه. ثم قرأ هذه الآية المباركة: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. وفقنا الله وإياكم لكي نتعلم القرآن الكريم وأن نعلمه للآخرين. أحبتي الأفاضل، الأنشودة الثانية التي نستمع معا إليها حول القرآن الكريم، ومطلع هذه الأنشودة: إن شئت أن تحيا بكل أمان. نستمع إلى هذه الأنشودة.
إن شئت أن تحيا بكل أمان، وتظل في منأى عن الأحزان. إن شئت أن تحيا بكل أمان، وتظل في منأى عن الأحزان. وتنال في الدارين، وتنال في الدارين، وتنال في الدارين عيشا هانئا.
طاف عليك بالقرآن فاسلم يزول عنها غلها
وللنفوس يزول عنها غلها
وبه النفوس يزول عنها غلها
وبه النفوس يزول عنها غلها وبه القلوب تعيش باطمئنان وبه القلوب تعيش باطمئنان
فاقرأ لكي ترقى إليها من علا
فاقرأ لكي ترقى إلىها من العلا
فاقرأ لكي ترقى إلىها من العلا
فاقرأ لكي ترقى إلىها من العلا
وتنال في الغرفات خير مكان
واتلوا الكتاب 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 واتلوا الكتاب
واتلوا الكتاب مراتلا آياته متدبرا في سحره الفتان
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 طهر به أسماعنا وأزح به صدى القلوب بأعذاب الألحان طهر به أسماعنا وأزح به صدى القلوب بأعذاب الألحان وارفع به صوتان يبدد صمتنا فلحسن صوتك حلية القرآن
ولعترة الهادي تولى فإنهم عدل الكتاب عدل الكتاب
ولعترة الهادي تولى فإنهم عدل الكتاب عدل الكتاب وسادت الأكوان
ولعترة الهادي تولى فإنهم عدل الكتاب عدل الكتاب
ولعترة الهادي تولى فإنهم عدل الكتاب عدل الكتاب وسادة الأكوان
سيظل قرآن الإله هويتي
سيظل قرآن الإله هويتي
سيظل قرآن الإله هويتي
سيظل قرآن
ومسك ختام لقائنا لهذه الحلقة من برنامج أناشيد مختارة أحبتي الأفاضل، أنشودة في مدح أهل البيت عليهم السلام وتحديدا أهل الكساء، لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
حب النبي المصطفى يجلو دياجير الظلام، والآل أصحاب الكساء هم خير من صلى وصام.
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى.